تطلع.
ما سمعت مثل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع.
أنا عندي البيع.
كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في ذمة أو منفعة مباحة كما مر بذكر أحدهما على التأديب غير ربا وقرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات. وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا أولا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة، ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع، لأن البيع يتوقف عليه إيش؟ مصالح البدن. ثم بعد ذلك بالنكاح، لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح. ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها. المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، يعني أدلته أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. والأحاديث هذا كثيرة، مثل قول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخذه منه قهرا، وإما بالبيع. فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع، فأحله الله عز وجل. وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق، بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق، وتنظيمها للمعاملات بين الخالق تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض، وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور، لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا، وأكد الناس بعضهم على بعض. فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم. ثم إن أطول آية في كتاب الله هي إيش؟ آية الدين، وهي في المعاملات بين الخلق. فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة. قال: أجل. القراءة يعني آداب قضاء الحاجة في السنة، آداب قضاء الحاجة في القرآن، آداب الجلوس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، آداب الاستئذان، آداب الدخول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فالشريعة والحمد لله شاملة ولكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة. ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل نقول إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن منه أشياء منصوص عليها ومنه أشياء تدخل تحت القواعد العامة. طيب إذن حكم البيع الجواز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. طيب عندي تقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع. بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر والصواب أن يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستندا، لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص. النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، لكن الإجماع قاطع للنزاع ولكل وجه. من قال ابدأ بالكتاب والسنة والإجماع فنظر فله نظر، لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع، والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، إما معلوم وإما خفي على بعض الناس، وإلا لا يمكن وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وهو مبادرة ماله ولو في الذمة إلى آخر. هو الضمير يعود على البيع، وقوله مبادرة إلى آخر هذا تعريف له بالاصطلاح، وله تعريف في اللغة، تعريفه في اللغة أعم من تعريفه بالاصطلاح. وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية، تجد أن الحقائق الشرعية اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية، إلا في بعض كلمات، مثلا الإيمان في اللغة محله القلب لأنه إقرار القلب بالشيء، لكن في الشرع إيش؟ أعم، يشمل قول اللسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب، وهذا نادر، لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية. طيب إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة، لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. انتبه للشروط. أولا نعم، أولا مبادلة مال. ما المراد بالمال هنا؟ المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كل عين مباحة النفع بلا حاجة هي المال، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها، كل عين مباحة النفع إلى حاجة. انتبه، فقولنا مباحة النفع معناه لا بد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، العين التي ليس فيها نفع لا تدخل في هذا التعريف. وقولنا مباحة النفع خرج به محرمة النفع كآلات الزمر والمعازف، فهذه لا تسمى مالا أو لا تدخل في اسم المال هنا. وقولنا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، فمثلا الميتة تباح لكن متى؟ للضرورة. جلد الميتة إذا دبر يباح للحاجة، وأيضا مقيد ما يباح استعماله في اليابسات على المشهور من المذهب. إذا لابد من هذا القيد، عين مباحة النفع إيش؟ بلا حاجة. طيب، كلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قيدت منفعته بقيد معين. فتبين الآن ما هو المال هنا؟ كل عين مباحة النفع بلا حاجة. طيب، وقوله ولو في الذمة، لو تدل على أن هناك شيء مقابل، قول ولو في الذمة تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة، وهو كذلك. والذي يقابل ما في الذمة هو المعين، يعني المعين أو في الذمة، يعني قد يقع العقد على شيء معين وقد يقع العقد على شيء في الذمة، ويظهر هذا في المثال. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب ثاني أمامك، هذا إيش؟ معين بمعين، ليس في الذمة. وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا معين إيش؟ بما في الذمة. حتى وإن كنت قلت عشرة ريالات لأن ما عينتها في ذمتي. طيب، إذن قوله ولو في الذمة أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معينا ويكون في الذمة. مثال معين، هذا الكتاب بهذا الكتاب، في الذمة هذا الكتاب بعشرة دراهم. واضح؟ طيب، كم هو واضح؟ معين بما في الذمة. طيب، بيعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، أين العشرة؟ لا ما هي أمامك. بيعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا، أو هي في مخفاتي أيضا، ولكن ما قلت، ما أخرجت من مخفاتي وقلت هذه الدراهم. هذا معين بإيش؟ بما في الذمة. طيب، وقوله ولو في الذمة ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة، وهو كذلك أيضا. فأقول مثلا اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات، ثم ذهب البائع يزن لي السكر، وثم وأنا أخذت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على إيش؟ لا ما في معين، هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة، ما في إشكال. سيارة، جملة معترضة يا أخوان، واضح جماعة؟ ما هو واضح؟ اللهم بين. اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات، فذهبت أنت تزن لي السكر، وأنا ذهبت أخرج الدراهم من جيبي، العقد أول ما وقع على إيش؟ شيء في الذمة بشيء في الذمة بشيء في الذمة. لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماصة، وأتيت أنت الكيلو من السكر وضعته على الماصة، وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذه الدراهم، صار معين بمعين. أما الأول احنا ما عينا الدراهم، ما قلت هذه الدراهم، ولا قلت أنت هذا الكيلو، فصار الآن معين بمعين، ومعين بما في الذمة إيش؟ وبما في الذمة بما في الذمة. تمام؟ طيب، قال المؤلف أو منفعة مباحة كممر في دار. منفعة مباحة يعني مبادرة مال بمنفعة مباحة، مبادرة مال بمنفعة مباحة. مثاله ممر في دار. كيف ممر في دار؟ هذا رجل له دار وله جار، دار وجار، الجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر أشتري منك ممرا في دارك إلى إيش؟ إلى الشارع. قال طيب ما في مانع. اشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم. هذا يقال إن مبادلة مال بإيش؟ بمنفعة. فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة، ليس له إلا الاستطراق، ليس له إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر. يعني لو قال أبا أبلط الممر، يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع فلصاحب الدار أن يمنع، مو ملكك أنت، لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو منفعة، لك المنفعة، لك علي أن لا أحول بينك وبين الانتفاع، ما لا آتي يوم من الأيام وأضع العراقيل أمامك، لا، لأنك يعني تملك المنفعة. فهذا إذن مبادرة مال بإيش؟ بمنفعة. طيب تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع، والأعيان إما مشار إليها وإما في الذمة، أليس كذلك؟